حاطط والله حاجه انا قايم الدكتور يعني احنا شايفين ايه الوضع الامور برضه احنا عايزين جاي من الشين كله من جوه يعني انا او حد من جوه فيبقى افضل شايفين شايفين الوضع بتاع بره عشان حتى بتاع بره شايفين حاول برضه بس في الملفات تطلع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح الحديث الثالث من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه الله خيرا عما كتب وصنف ونفع وأفاد. وقبل أن نبدأ نلبي على أننا إن شاء الله سنوزع الاختبار المستوى الثاني إن شاء الله مع الأذان، اختبار المستوى الثاني من كتاب التوحيد في الثلث الثاني. فمن لم يكن قد حضر الثلث الأول فيدخل الاختبار في الثلث الثاني، وهو من الباب 25 إلى الباب 50، يعني باب الكهنة إلى باب الأسماء والصفات. لا بأس إذا كان أحد الطلاب لم يحضر من أول الكتاب فليدخل اختبار المستوى الثاني، وسيستفيد في مذاكرة ومراجعة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويبقى بعد ذلك المستوى الثالث الأخير في الثلث الأخير. والغرض من هذا التقسيم هو هضم الكتاب، هضم الشرح، هضم الكتاب، بحيث إن شاء الله جل وعلا نخرج بفائدة مرجوة كما قلت تؤهل الطالب الذي يحصل على تقدير متقدم أن يتصدى لتدريس الكتاب في بلده أو في قريته أو في مدينته، وهذا الذي نحتاجه. لكن نحتاج طالب فعلا هضم الكتاب، هضم الشرح، ويعلم هذا من إجاباته حتى نطمئن إلى إجازته للتدريس، لأن هذه أمانة. يأتي يتكلم بالأحكام الفقه الشرك الأكبر الأصغر، أو يقسم التوحيد إلى أقسام معروفة وأنواع معروفة، فلا يحصل خلط. الخلط إذا حصل يحصل في ضرر متعدي، وعندئذ إذا كان هو تصدر قبل أن يتأهل فهذا محرم. من تصدر قبل أوانه تصدى لهوانه، من تصدر قبل أوانه تصدى لهوانه. فنحن في حاجة ماسة في الحقيقة إلى أناس قادرين على نشر الدعوة بطريقة صحيحة وليس بالكلام، مبنية على القواعد وأصول أهل السنة ومعرفة الأدلة ومعرفة مفاتيح العلوم، يستطيع أن يبحث عن مسألة معينة في مكان معين ويعرف كتبها والأماكن الموجودة فيها وأبوابها وغير ذلك. فعملت أكذب وأحث الإخوة على دخول هذه الاختبارات لأهميتها. والإنسان قد يجعل عنده نوع من التكاسل لكن يحاول ويستعين بالله جل وعلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره لليسرى، ربنا وعد بذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره لليسرى. استعن بالله، وأول الغيث قطرة ثم ينهمر. أول الغيث قطرة، تنزل قطرة ثم تمتلئ الأرض بالمطر. فأنت لا تحقرن من المعروف شيئا صغيرا ولا تحقرن عملك، استعن بالله وبالله. إن شاء الله جل وعلا. يعني بعض الأخوة يسأل عن مسألة لم نتكلم فيها الآن، سيكون الكلام فيها في وقتها، تكوين الأحزاب السياسية ونحو ذلك، هذا شرط يكون الكلام فيه في وقته عندما تبدأ هذه المعركة الغشومة في دخول الانتخابات والتحزيب وهذه الأشياء. إن شاء الله سيكون الكلام فيها بالتفصيل وبين أهل العلم، كلام أهل العلم وتفصيل أدلة في وقتها، ولا نحب أن نقطع الكلام في شرح الصحيح عن هذه المسائل التي يعني كثر الكلام فيها، وكل يوم تأتينا مسألة جديدة. ولو تفرغنا لحدود هذه ما فعلنا شيئا. وقد كان مشايخنا ينصحوننا في أول طلب العلم بأننا نهتم بالأصول، أصول العقيدة وأصول المسائل وأصول الفقه وأصول الحديث، الأصول والقواعد التي تبني الطالب. والردود تترك لأهل العلم، تترك لأهلها بما علمه الله جل وعلا فيها من الحكمة والموعظة الحسنة وغير ذلك. فطالب العلم عليه أن يجتهد في التحصيل، فسيأتي يوم الأمة تحتاج إليه فيه، ولا ينشغل بكثرة هذه الأموال والخدمة التي تأتي هنا وهناك. استغل هذه الفترة، الناس غير منتبه له، لكن سيأتي يوم تنتبه له، تقول يا فلان يا فلان غاب الخطيب غاب الإمام، قم اخطب لنا، هيا. أقول كيف اخطب لكم؟ لم أستعد، ليس عندي مؤهلات. في الصيف ضيعت اللبن، فبغى عليك أن تستفيد في هذه الفترة، هذه المهلة. والله جل وعلا يوفق عبد الذي أخلص في نيته وصدق في نيته. والله المستعان. كنا قد تكلمنا على حديث عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي رؤيا صالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقفنا عند قولها، فقالت خديجة: كلا والله ما يخفيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعلوم وتقري أو تقري الضيف، كلاهما صحيح، وتعين على نوائب الحق. وشرحنا كل هذا بالتفصيل، وتكلمنا عن الفوائد المأخوذة من هذه العبارات الجميلة التي تدل على حكمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وجزالة رأيها وقوة عقلها. ثم وقفنا عند قولها أو قول الراوي: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني إلى آخره. فانطلقت به، الباء هنا تفيد المصاحبة، يعني انطلقت معه، يعني انطلقت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة ابن إما أن تعرى بدل من ورقة أو صفة أو عطف بيان. لماذا قال ابن عم خديجة؟ أن ورقة اسم ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وخديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، فهو ابن عمها. وقد جاءت روايات فيها عم خديجة، لكن هذه الروايات بعض العلماء وهمها، لأنها سأتي في الكلام أنها ستقول له يا عم أو يا أو اسم ابن أخيه، فقولها له يا عم هذا نوع من التوقير، نوع من التوقير له، وليس معناه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ابن عم خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قد تنصر في الجاهلية، أي صار نصرانيا، يعني ترك عبادة الأوثان وصار نصرانيا. متى؟ لما حصلت له هجرة إلى الشام مع زيد بن عمرو بن نفيل، ولقي هناك من بقي من الرهبان على دين عيسى عليه السلام، ولم يبدل، يعني وقف على دين عيسى عليه السلام الذي لم يبدل، لذا أخبر بهذه البشارة. يعني سيأتينا الآن أنه بشر بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه على صدق ما جاء به، وأن هذا هو الناموس، أي صاحب السر الذي كان ينزل على موسى وعيسى، فلا شك أن هذا من الدين الصحيح، وعرفه من دين النصارى قبل التبديل. وكان قد هاجر إلى الشام مع زيد بن عمرو ابن نفيل، فزيد بن عمرو بن نفيل قابل يهوديا فسأله عن دينه، فقال له لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، فقال أنا أفر من غضب الله، أو ما فررت إلا من غضب الله، فقابل نصرانيا فقال لن تدخل ديننا حتى تأخذ نصيبك من اللعنة، فقال إنما فررت منها، ودله على دين إبراهيم، كلاهما دله على دين إبراهيم عليه السلام، فاعتنقه وكان يقول يا معشر قريش ما منكم على دين إبراهيم غيري، كان يقول يا معشر قريش ما منكم على دين إبراهيم غيري. وقد مر بنا طرف من بعض ترجمته وأنه كان يأكل مما ذبح الأصنام، كان يأكل مما ذبح الأصنام الأصنام. قال الراوي فكان يكتب الكتاب العبراني، يعني كان يكتب ورقة الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. ورد في رواية يونس ومعمر ويكتب من الإنجيل بالعربية، ويكتب من الإنجيل بالعربية، فمن الإنجيل قالوا كان بالسريانية، اللغة السريانية لغة أهل الشام. وفي صحيح مسلم فكان يكتب الكتاب العربي. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول والجميع صحيح، الجميع صحيح، لأنه هذا الرجل كان متمكنا من الكتابين واللسانين، متمكنا من الكتابين واللسانين، زي الوقت مثلا واحد يتكلم انجليزي وعربي أو يتكلم فرنسا وعربي مثلا بقوة وجزالة، واستعد ترجم هذا إلى ذاك وذاك إلى هذا، وقد يستعد يتعلم أو يتقن عدة لغات، بعض الناس تتقن عدة لغات ألماني وفرنسي وإنجليزي وعربي، فلا مانع أن يكون ورقة يتقن هذين اللسانين ويكتب بهذين الكتابين العربي والعبراني. فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي. فقالت له: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. لماذا قال من ابن أخيك؟ الجواب: لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ورقة يجتمعان في قصي ابن كلاب، فكأنهما أخوان. كان والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخوان، فلذلك قالت اسمع من ابن أخيك. وقول هذا الورقة فيه دعوة ليتأهب ورقة لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويستعد له، ليكون ذلك أبلغ في التعظيم والتوقير وحضور القلب والذهن. قالت له: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. وقالوا الحافظ فيه من الفوائد أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره للمسؤول. قد تأتي أنت الإنسان لا يلقي لك بالا ولا يعرف من أنت، فربما يدريك أو لا يبالي بطلبك، فلا مانع أن تأخذ معك من يقدمك له، فيكون هذا فيه نوع من التوقيت والتأهب لقضاء الحاجة. في نوع من التوقير والتأهب لقضاء الحاجة، لا مانع من هذا. فقال له عندما قص عليه القصة، قال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا الناموس الذي نزل على موسى. جاء تفسير كلمة الناموس عند البخاري في كتاب الأنبياء، قال صاحب السر، الناموس صاحب السر، والمقصود به صاحب السر الوحي، صاحب السر الوحي. ومن هو؟ هو جبريل عليه السلام. صاحب السر الوحي هو جبريل عليه السلام. هذا الناموس يعني هذا الملك، الملك المذكور في الكلام، يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نزل على موسى. هذه كلمة وقف عند العلماء مستشكلين لها، الذي نزل على موسى، وهذا الرجل كان نصرانيا، فلماذا لم يقل الذي نزل على عيسى؟ أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، منها أن كتاب موسى هو الأم، وهو الذي اجتمع الأحكام، اشتمل كان مشتمل على الأحكام. أما كتاب عيسى عليه السلام فكان في الوعظ، في الوعظ والإرشاد ونحو ذلك، فنبه على الأصل أن شريعة موسى كانت فيها الأحكام، أما شريعة أما ما جاء به عيسى عليه السلام كان مواعظ وأمثال. وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول ناموس عيسى، الناموس الذي نزل على عيسى، وهذه رواها أبو نعيم في الدلائل في إسناد حسن أنه قال لخديجة عندما أخبرته الخبر: لئن كنت صدقتيني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بني إسرائيل أبناؤهم، لئن كنت صدقتيني إنه ليأتيني ناموس عيسى، ليأتيه ناموس عيسى، يعني الملك الذي كان ينزل على عيسى صاحب السر الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناؤهم، لأن بني إسرائيل كما تعلمون ديدنهم الكتمان والكاذب. فكأنه قال لها ناموس عيسى أولا، ثم عندما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وله عندئذ ناموس موسى، وكلاهما صحيح. المقصود به جبريل عليه السلام، المقصود به جبريل عليه السلام، فلا إشكال في ذلك. قال بعد ذلك يا ليتني فيها جذع أو جذعا، يا هذه النداء ليتني فيها جذع، هذه لا إشكال فيها لأنها ستكون خبر ليس التي من أخوات إنا. وفي رواية الأصيلي في أحد روايات البخاري جذعا، يا ليتني فيها جذعا، ففي هذه الحالة تكون منصوبة على الحال عند البصريين أو خبر كان عند الكوفيين. يا ليتني فيها، ما المقصود بكلمة فيها؟ يعني في مدة النبوة، في تلك المدة، مدة النبوة والدعوة. جذع، ما هو الجذع؟ الجذع هو الصغير من البهائم، الصغير من البهائم أو من أضلاع، يتمنى أن يكون شابا، يتمنى أن يكون شابا عندما يبعث أو يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، في الدعوة، أن يكون شابا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام منه دل على إسلامه وإيمانه. يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك، لماذا لم يقل إذا في المستقبل؟ كأنه رأى أن هذا الأمر محقق فعبر عنه بإذ، أنه سيخرج سيخرج، وهذا الذي حصل من إخراج النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذا قال إذ يخرجك قومك لتحقق الوقوع، لأن هذا الأمر سيقع كما وقع لغيره من الأنبياء كما سنبينه. وعند البخاري في كتاب التعبير حين يخرجك قومك، قالوا فيه دليل على قوة تصديقه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، أن صدقه تصديقا كاملا وتمنى أن يكون مناصرا له في وقت الشدة وهي أوقات الدعوة العصيبة التي مرت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استفاد منه العلم فائدة، قالوا فيه فائدة جواز تمني الخير ولو كان مستبعدا أو صعب المنال، جواز تمني الخير، يعني واحد يرى بعض الأمور الصعبة والبعيدة فلا مانع أن يتمناها، وإن كان يرى أنها في وقته بعيدة المنال جدا أو تكاد تكون مستحيلة. والأسف الشديد بعض الناس يغلب عليه أحيانا اليأس، لا أريد أن أقول اليأس التام أو الكامل لأن هذا قد يطعن في توحيده، لكن أقول يغلب عليه اليأس، لا، نقول أحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، فبيده الأمور هو يقلبها كيف يشاء، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو القابض الباسط الفتاح العليم. فينبغي عليك أن تحسن الظن بالله جل وعلا وتجعل ثقتك به، ودائما تجعل نصب عينيك قصة إبراهيم عليه السلام عندما وضع هاجر وابنها إسماعيل في صحراء مكة المقصرة التي لم يكن فيها زرع ولا ماء، فقالت له يا إبراهيم أتدعنا يعني هذا المكان الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، أبهذا أمرك ربك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، فهي ثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه. فحصل بعد ذلك ما علمتم من نبع الماء ماء زمزم من تحت رجل إسماعيل عندما جاء الملك فضرب الأرض بجناحه وخرجت زمزم وجاءت قبيلة جرهم وسكنت في هذا المكان، وأصبح الآن مكة كما تعلمون هي كانت ولا زالت خير بقاع الدنيا، وفيها كل ما تشتهي يؤتى إليها من ثمرات كل شيء، كل شيء في الدنيا يأتي إليها من الفواكه والأدوات وأي شيء تتخيله موجود هناك. سبحان الله، تخيل هذا الأمر، تدعنا في مكان ليس فيه أنيس ولا شيء، صحراء جرفاء، فأصبحت هذه الآن الصحراء هي خير بلاد الدنيا وخير البقاء. إذا يستفاد من هذا حسن الظن بالله جل وعلا والثقة به سبحانه وتعالى، هو الذي يقلب الأمور ويبدل حاله من حال إلى حال. قال على ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا من كلامهم أو مخرجيهم، استغرب صلى الله عليه وسلم لماذا يخرج؟ أولا أو هذه استفهامية إنكارية، استفهام إنكاري، لأنه لم يأتي بشيء يقتضي إخراجه من بلده، لماذا يخرج من بلده؟ أو مخرجيهم، فهم هذه مثل مؤخر ومخرجي خبر مقدم. وهناك احتمال آخر أن تكون هم فاعل على مذهب من يقول بأكلوب البراغيث، وبعضهم يقتصر على هذا الإعراب أنهم مبتدا مؤخر ومخرجي خبر مقدم. فاستغراب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سببه عدم وجود سبب للإخراج، حيث انه قد سبق قبل قليل في الحديث انه صلى الله عليه وسلم يشتمل على مكارم الاخلاق، مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم وجميل الخصال حتى قبل البعثة. انتبه لهذا، يعني كل ما ذكرناه في الدرس الماضي انك لا تصل بالرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على جواب الحق وتقري الضيف وتصدق الحديث، كل هذا الإخوة كان قبل البعثة، كان قبل البعثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه الأخلاق العالية الكريمة والشمائل الغالية حتى قبل أن يبعث، فكيف يخرج من بلده من اشتمل على هذه الصفات واتصف بهذه الصفات الجليلة؟ وأنتم تعلمون أنه كان يدعى الأمين في الجاهلية أو قبل البعثة، فلذلك استغرب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو مخرجيهم ماذا فعل؟ فقال فكان الجواب من ورقة، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وفي رواية إلا أوذيا. إذن هذا الكلام صحيح، ورقة عرفه من الكتب التي لم تبدل، وهذا الذي حصل فعلا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أوذي بكل أنواع الإذاء، كل أنواع الإذاء أوذي بها وعوذي بها. ألقوا عليه الحجارة كما تعلمون في قصة رجوعه من الطائف، سلطوا عليه الصبيان والسفهاء فأدموا قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان في أحد الأيام يصلي في المسجد الحرام، فقال قائلهم وكبيرهم: من يذهب يأتي بسلا جزور بني فلان من كرشة، كرشة الجزور والأمعاء والفضلات، من يذهب يأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه على محمد عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. فذهب أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأتى بهذه الكرشة والجزور، سلا الجزور الكرشة والأمعاء والفضلات، ووضعها فوق ظهر أو كتف النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد، فلم يستطع أن يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها فجدعت فيهم وسبتهم وأماطت عنه الأذى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا نوع آخر. كذلك حبس في الشعر، شعر بني عامر في مكة 3 سنوات، وحوصر مجاعة، حوصر حصار الصحابة، ممنوع لأحد يدخل لهم طعاما أو يبيع منهم أو يشتري. ثم بعد ذلك أخرج، كادوا عندما تعلمون قصة الهجرة تمالأوا عليه وأرادوا أن يكيدوا به، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرج من بلده وقال لبلده مكة: والله إنك لأحب البقاء إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس ذلك فقط، وإنما ضرب في وجهه صلى الله عليه وسلم كما حصل في غزوة أحد، وأدموا وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام حتى سال الدم منه، وكان يقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأنواع من العداء والإذاء قد حصلت لهم، ما لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. كلمة حقيقية ووقعت كما قال ورقة ابن نوفل. والسؤال: لماذا يعادى؟ ما السبب في عدائه وإذائه؟ ذكر أهل العلم من ذلك أن الناس دائما يعادون خلاف المألوف، هم يألفون شيئا، فإذا أتيت لهم بشيء خلاف ما يألفون عادوك فيه، عادوك فيه. وهذه مشكلة قديمة، الناس ماشيين بطريقة معينة بيصلوا غلط مثلا، فجئت أنت تصحح الصلاة يقول لك: احنا بقالنا 50 سنة 60 سنة بنصلي بالطريقة دي، بنأذن بالطريقة دي. كان زمان في بلادنا لازم يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصر على هذا، وبعد ما ينتهي يصلي في الميكروفون بعد الأذان، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نمرهم بالسنة يقول لك: يعني احنا بقالنا كده 50 سنة 60 سنة وصلينا مع فلان وفلان وفلان، ما كانش حد ينكر عليه. تقول له: هذا كلام من؟ تعال، هذا صحيح البخاري في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واتغفر لكم مرة ان كنت مرة اصلي بالناس تقريبا في 80s، فقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فجاءني رجل كبير كان يصلي بالناس احيانا، قال لماذا لا تجهر بالبسملة؟ فذكرت له الاحاديث، قلت له الاحاديث وردت ان الغالب عدم الجهر بالبسملة، والاحاديث في الصحيح البخاري فيها حديث انس. فقال لي اي حديث يقول لك لا تجهر بالبسملة فهو حديث ضعيف ولو كان في صحيح البخاري. بنفس هذا اللفظ ولو كان في صحيح البخاري. قلت له السلام عليكم. هو اغلق الابواب يريد ما في ذهنه، لا يريد ما جاء به الدليل. اي حديث يقول لك لا تقرا البسمله تجهر البسمله فهو حديث لا يصح ولو كان في الصحيحين، ماذا تنتظر منه؟ ومرة يعني حاولنا نحن يعني ناخذ اسلوب اخر لاحدهم، فقلت له انت ذهبت العمرة؟ قال نعم. ذهبت الحج؟ قال نعم. قلت انت صليت الحرم؟ قال نعم. قلت هل انت سمعت امام الحرم يجهر بالبسملة؟ قال لا. قلت له يعني احنا فرسكورة نبقى احسن من مكة؟ سكت. يعني احنا هنا في راسكور عودنا يبقى احسن من مكة والحرم؟ فلم يجد جواب. يعني احيانا بعض هذه الحيل الشرعية تصلح مع بعض هؤلاء، لانهم اذا قلت له الحديث البخاري يقول لك ولو كان في البخاري، فتقول له يعني انت احسن من الحرم؟ وان كان هذا الاستدلال لا يستقيم دائما لكن قد تحتاج اليه احيانا. إذا الناس إذا دعوا إلى ترك المألوف حصلت العداوة، حصلت العداوة. وقالوا كما ذكر الله جل وعلا عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون. إحنا وجدنا آباءنا على هذا ولن نترك ما وجدنا عليه الآباء والأجداد، كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس عمه أبي طالب وهو يموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وعند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له أتدع ملة الأشياخ؟ فمات وهو يقول هو على ملة الأشياخ، يعني أشياخ قريش كفر والعياذ بالله. وهذا الإخراج وهذا العداء قد حصل وذكر الله جل وعلا في كتابه العديد من الأنبياء. أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال فرعون عن موسى ومعه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. شرذمة، الملأ قال له أتذر موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض؟ سبحان الله، ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وكان ابن عباس يقرأها وإلهتك يعني وعبادتك. أتذر موسى ومن معه ليفسدوا في الأرض؟ موسى أتى بالفساد ومن معه، لكن هذه كما قلت سنة أعداء الرسل وهي كذلك سنة جارية على أتباع الرسل من العلماء والدعاء الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يحصل لهم الإذاء ولا بد أن يحصل لهم الابتلاء، لأن العلماء ورثة الأنبياء ورثوا منهم العلم والدعوة هذا الوحي وهم يبلغونه للناس كما بلغوا الأنبياء، فلا بد أن يعادوا كما عود الأنبياء وأن يحصل عليهم الإذاء كما حصل الأنبياء. إذا كان حصل الأنبياء الإذاء للأنبياء وسادات الأولياء لما لا يحصل لمن يرث ميراث الرابع. هذا الميراث ثقيل وله ثمن، فهذا هو الثمن، لابد للدعوة والدعاء من الابتلاء والإذاء بأي صور، بالسجن، بالإخراج، بالكلام، بالسب، بالشتم، بالتشويه، بالحملات المغرضة الكذابة ونحو ذلك. فهذا هو الميراث العظيم الذي يحملونه العلم والوحي، ولابد لهم أن يحصل عليهم ما حصل على أصحاب هذا الميراث. فالدعاء الله جل وعلا عليهم أن يبشروا بنصر الله ويصبروا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بشرطين، لما صبروا وكانوا بآياتنا لا يوقنون. لا تظن أيها الداعي أن الأرض مفروشة لك بالرياحين والورود، لا، هي مفروشة بالأشواك، بالأشواك والجراح والرماح في كل عصر ومصر. إذا لم ينجو منها أحب الخلق إلى الله وهم الأنبياء، فكيف ينجو منها من يحمل ميراثها؟ لابد أن توقن بهذا. لكن العاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يوسف عليه السلام من قعر البئر إلى عرش مصر، لكن بينهما سنون طوال، سنون طوال من قعر الجب إلى اعتلاء عرش مصر، كم بينهما من السنين، وكم في هذه السنين من الأذى والمحن. ابيضت عين يعقوب عليه السلام من الحزن، ذهب نوع عينه او عينيه من الحزن. اذا هذا حزن شديد جدا، لكن مع ذلك فان الله جل وعلا كما قال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قال ورقه وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ان هذه شرطيه، يدركني هذه مجزومه في فعل الشرط، يومك فاعل، يدركني يومك، في رواية التفسير يدركني يومك حيا، حيا يتمنى أن يكون حيا، أنصرك نصرا مؤجرا، نصرا قويا بالغا. فهذا الكلام الورقة يدل على إيمانه وإسلامه بلا ريب. أن بعض العلماء جعل يبحث عن أدلة أخرى وأحاديث ضعيفة في أنه في الجنة، خصوصا امرأة في الجنة، في خيمة، في كذا، لكن في الحقيقة الذي في الصحيح الذي معنا الآن واضح، لا يحتاج معه إلى بحث. هذا كله يدل على إيمانه بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليتني فيها جذع أو جذعة، إن يدركني يومك أنصرك. هذا يدل على، لا نقول فقط إيماني، شدة يقينه وقوة إيمانه بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكره ابن مندة في الصحابة، بعض من كتب في الصحابة ذكره، بعضهم لم يذكره في الصحابة، لكن ذكر ابن مندة في الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به ومات على ذلك. قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني لم يلبث إلا وقت يسير بعد البعثة وتوفي ورقة رضي الله عنه وأرضاه وفطر الوحي. كلمة فطر الوحي، قل الوحي، قلة ملحوظة أو احتبس، بعضهم يقول احتبس، قيل أنه فطر لأيام، وقيل ذكر ابن إسحاق أنه فطر لمدة سنوات، ثلاث سنوات، لكن ليس هناك رواية صحيحة تبين مدة فطور الوحي أو فترة الوحي. انتقل بعد ذلك الى الحديث الرابع ليبين شيء مما حصل في هذا الوقت، وقت فترة الوحي. سنقرأ الحديث ان شاء الله ونعلق عليه. نقرأ الحديث. قال ابن شهاب:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر ابنه وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي.
يصح فيها بحراء ممنوعة مصروفة، ويصح فيها بحراء ممنوع مصرف.
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنذر الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله ابن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري، وقال يونس: ومعمر بوادره.
نعم، هذا الحديث كما ترون أورده المؤلف بهذه الصيغة. البخاري قال: قال ابن شهاب، وأنا أظن في بعض النسخ وقال ابن شهاب لأن الحافظ كأنه يشير إلى حرف العطف وقال ابن شهاب، فبعض أهل العلم استغرب قال: هل هذا نوع من التعليق المعلق على رسم المعلق وأنواع التعليق في البخاري، وأن التعليق في البخاري على قسمين: قسم مجزوم به قال وذكر وروى فهذا مجزوم صحته، وقسم يذكره بصيغة التمريض روية وذكر فهذا لا نقطع بضعفه ولكن نبحث عنه، فهل قول البخاري قال ابن شهاب من المعلقات؟ الجواب: لا، ليس من المعلقات. لماذا؟ لأن البخاري أورد هذا الحديث كما سنذكره الآن بالإسناد الكامل السابق، يحيى بن مكيف إلى آخره، سيذكره في موضع سأشير إليه الأرقام. والبخاري عطف هذا الكلام على الحديث السابق، يعني عطف هذا على حديثنا الماضي يحيى بن مكيل عن الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب، يرويه ابن شهاب في المرة الماضية عن عروة عن عائشة، ويرويه هذه الرواية يرويها ابن شهاب هنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، فهو يعطي هذه الرواية على الإسناد السابق يحيى بن مكيل عن الليث عن عقيل بن خالد، ثم بعد ذلك عن ابن شهاب. ومرة فابن شهاب في الرواية الماضية يرويها عن عروة عن عائشة، وفي الرواية هذه يرويها عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. إذن هذا ليس من المعلقات، انتبه لهذا. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة، توفي في سنة 94، أن جابر ابن عبد الله الأنصاري، هو جابر بن عبد الله الصحابي الأنصاري الخزرجي المعروف آخر الصحابة موتا بالمدينة، آخر الصحابة موتا بالمدينة جابر بن عبد الله، توفي في سنة 78 من الهجرة. قال: وهو يحدث عن فترة الوحي. قبل أن أشرح الحديث أعلق على آخر كلام البخاري في الإسناد حتى يكون الكلام في الإسناد في مكان واحد. قال: تابعه عبد الله بن يوسف. الهاء هذه تعود على من؟ تعود على يحيى بن بكير، يعني تابع يحيى بن بكير عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاء المصري الذي ذكرنا لكم الدمشقي، نزيد تنيس هنا، قلت لكم تنيس هذه قرية قريبة من شطأ معروفة، عبد الله بن يوسف التنيسي تابعه. ومتابعة عبد الله بن يوسف التلميذي ذكرها البخاري في كتاب بدء الخلق رقم 3238. يعني هذه المتابعة حديث عبد الله بن يوسف ذكره البخاري في كتاب بدء الخلق وفي التفسير كذلك رقم 4926. إذا ذكر هذه المتابعة في صحيحه في موضعين. قال وأبو صالح يعني تابع أحد من الطيب أيضا أبو صالح. هذه المتابعة أول شيء أبو صالح هو عبد الله بن صالح بن محمد الجهني كاتب الليل. قال عنه ابن أبي حاتم صدوق أمين ما علمته يعني ما علمته كذلك. وقال الذهبي فيه لين صاحب حديث. طب أين هذه المتابعة؟ هذه المتابعة ليست في البخاري، هذه المتابعة في خالد الصحيح ذكرها الفسوي في تاريخه، ذكرها الإمام الفسوي في تاريخه وهي موجودة في رقم 295 في تاريخ الفسوي، كتاب مشهور وموجود اسمه المعرفة والتاريخ للفسوي. هذا أبو صالح. بعض الشراح قال يحتمل أن يكون أبو صالح هذا هو شخص آخر غير كاتب الليل، قال أنه قد يكون عبد الغفار ابن داود ابن مهران، عبد الغفار ابن داود ابن مهران من الثقات ومن شيوخ البخاري، توفي في سنة 24 بعد المئتين. لكن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ الدمياطي ومشى وراءه العيني يضعفه أن هذه الرواية رواية أبي صالح وهذه المتابعة ذكرها الإمام الذهلي، الذهلي معروف شيخ البخاري في كتابه الزهريات، الزهريات يعني حديث محمد بن شهاب الزهري. فطالما أتى بها وذكر فيها الليث بن سعد، لأن هذه الرواية كما قلت لكم الآن ثلاثة يروونها عن الليث بن سعد، معنى يحيى بن كعيب، وهذه روايته موجودة في البخاري في عدة مواضع في كتاب التفسير في موضعين برقم 4925 و4953 وكذلك في كتاب بدء الخلق وفي كتاب الأدب رواية يحيى بن مكير في كتاب الأدب باب رفع البصر إلى السماء، وهي معنا الآن كما ترون في بدء الوحي، يعني في أربعة مواضع في البخاري. أما رواية عبد الله بن يوسف التلميذي فمذكورة في موضعين في التفسير وفي بدء الخلق، هذا الثاني. إذا أبو صالح كاتب الليث يروي هذا الحديث عن الليث بن سعد، ذكر هذه الرواية كما قلت لكم الفسوي في التاريخ رقم 295. قال البخاري أيضا وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري، هنا انتقال تابعه، الهاء هنا الآن تختلف عن الهاء السابقة، الهاء السابقة كانت تعود كنا على من، لا هنا الهاء تعود على شخص آخر تابعه هلال ابن رداد، يعني تابع عقيل ابن خالد، عقيلة ابن خالد. فهذه الرواية رواية هلال ابن رداد كما قلت رواها الذهلي في الزهريات، لعلي قلت في الكلام السابق أبو صالح كاتب الليث هذه رواها الفسوي وليس الذهلي، وإنما الذهلي روى رواية هلال ابن رداد غير النسب. في النسفي وفي النسوي. النسفي هذا مفسر، والفسوي هذا محدث ومؤرخ، والنسوي نسبة إلى نسا وينسب إليها مئات المحدثين والرواة، فالفسوي يختلف عن النسفي. فرواية هلال بن رداد رواها الذهلي شيخ البخاري في الزهريات، وهلال هذا ليس له ذكر إلا في هذا المكان، وبعضهم قال عنه مجهول كابن أبي حاتم، وبعضهم والحافظ قال عنه مقبول. لكن على كل حال كما ترون هذه كلها فضلة من البخاري، فضلة منه ومن باب الإحسان، لذلك ليس لم يوري شيئا من رواياتهم، إلا أنه أن هذا الشخص ليس على شرط الصحيح. إذن أنا عرفتم أن الضمير في تابعه الأولى يعود على أحد بن مكين، والضمير على تابعه الثانية يعود على عقيل بن خالد، فانتبه لهذا. طب نرجع إلى قوله، وقال يونس ابن يزيد ومعمر بوادره. بوادره هذه مرت بنا في أي شيء في الحديث الماضي وليس في هذه الرواية. إذا البخاري أرجعنا للرواية، رواية عائشة رضي الله عنها قالت فرجع يرجف فؤاده. قال يونس ومعمر ترجف بوادره. والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي تكون بين المنكب والعنق. إذا الإنسان فزع فإنها تضطرب، لحمة بين المنكب والعنق تضطرب. إذا البخاري هنا أيضا أرجعني الحديث الأول، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه الرواية رواية يونس وهو يزيد الأيلي موجودة في رواها البخاري كذلك في التفسير، ورواية معمر كذلك موجودة في كتاب التعبير في آخر البخاري في المجلد الثاني عشر. رواية معمر بواديره ترجف بواديره، وكذلك رواها يونس بن يزيد ابن مشكان الأيلي توفي 359، قال الذهبي عنه أحد الأحباب، وكتابه معتمد وحفظه فيه شيء، وثقه الجمهور مطلقا، وإنما ضعفوا بعض رواياته حيث يخالف أقرانه أو يحدث من حفظه. فرواية يونس علي بن شهاب موجودة في التفسير رقم 4953. أما رواية معمر فموجودة في كتاب التعبير من صحيح البخاري برقم 6982 بلفظ ترجف وواجبه. نعم.
الله
Yeah.
فقال في حديثي بين أنا أمشي أهل العلم قالوا ما الحكمة في فترة الوحي احتباس الوحي وتأخر نزوله؟ بعضهم يقول ليذهب عنه صلى الله عليه وسلم ما حصل عليه من الفزع والاضطراب وليهدأ قلبه وليهدأ روحه ونفسه. ثانيا ليكون ذلك أشوق وأدعى للعودة، يعني يتشوق للعودة. فقال في حديثي بين أنا أمشي، يعني بينما، قال أهل النحو لهم كلام في بين والإشباع في النون، ضعنا فألف بينا ثم أضفنا لها ما أضفت بينا، إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري. إذن إذ هنا سمعت صوتا فرفعت بصري، فحصل فيه مفاجأة، نوع من المفاجأة، لما سمع الصوت حصل فيه رفع البصر، فهذه سببية أو تعقيبية. هذا الحديث من فقه البخاري أنه ذكره مرة أخرى في كتاب الأدب، في كتاب الأدب في باب رفع البصر إلى السماء، حديث رقم 6214 في باب رفع البصر للسماء. لماذا؟ لأنه جاء أحاديث في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. أنت في الصلاة من الأدب ألا ترفع بصرك إلى السماء، وقد جاء الوعيد أن من يرفع بصره إلى السماء يوشك ألا أرجع إليه. فهذا الحكم يسري في غير الصلاة؟ الجواب لا. أنت في خارج الصلاة ترفع كما شئت، وأنت مدعو للتأمل، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف اليوم والنهار لآيات الألباب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون. والبخاري ذكر هذه الآية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولم يذكر البخاري وإلى السماء كيف رفعت. فاستغرب الشراح، يعني الشاهد فيها واضح وإلى السماء كيف رفعت، فقالوا بأن البخاري دائما يأتي بالغوامض، فمن نظر إلى الإبل فإنه ينظر إلى أعلاه، إلى السنام أو إلى الرقبة الطويلة مع الرأس، فلابد أن يقع بصره على السماء أو إلى العلو. وقد يقال أنه أراد إكمال الآيات، فالمقصود أن البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الأدب في باب رفع البصر إلى السماء، وأنه ليس فيه مخالفة للأدب. قال فإذا الملك الذي جاء من إحراء جالس على كرسي، جالس خبر، ويصح أن تقول جالسا على الحال كما رواه مسلم في صحيحه، وقلنا بأن الكرسي في دروس الطحوية مأخوذ من التكرس وهو التجمع والضم وليس مأخوذ من العلم. فذكرنا لكم، نقلنا لكم من معجم مقاييس اللغة لابن فارس كلام أهل اللغة في ذلك في درس العرش والكرسي في الطحويات. فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذا هنا للمفاجأة ويتختص بالجمل الإسمية، واختلفوا في الفاء، فقيل عنها أنها زائدة، وبعضهم يقول عاطفة، وبعضهم يقول سببية. فرعبت منه رعبا، تبني للمجهول يعني فزعت، وفي رواية رعبت أي فزعت أيضا، وفي رواية فجئست، انتبه هذه فجئست جيم بعد همزة، جئست يعني أيضا رعيت أو فزان، فرجعت فقلت زملوني زملوني. جاءت رواية يونس دكتروني، وهذه أقرب لأنه جاء بعدها فنزلت يا أيها المدثر يا أيها المدثر، وكلهما معناه واحد يعني لفوني لفوني. لأن الإنسان عندما يحصل عليه فزع ويتلفف يحصل له نوع من الدفء والهدوء والاستقرار. دثروني أو زملوني يعني لفوني. فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. لماذا خطبه المولى جل وعلا هذا الخطاب يا أيها المدثر؟ هذا في نوع من الإناث والتلطف، يا أيها المدثر، في إناث له صلى الله عليه وسلم، يا أيها المتدثر بثيابك قم قم للنذارة من الشرك والدعوة للتوحيد كما سنذكره الآن. يا أيها المدثر قم فأنذر. وعكرمة روي عنه أنه قال المدثر بالنبوة، يا أيها المدثر بالنبوة قم. فحمي الوحي وتتابع، حمي يعني كثرة بعد نزول هذه الآيات، وتتابع وفي رواية وتواتر أي جاء بعضه يتلو بعضا من غير تخلل. تقول جاءت الإبل تواترت الإبل، إذا جاءت متتابعة يتبع بعضها بعضا ولم تأتي دفعة واحدة. أريد أن أقرأ لكم كلمة جميلة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة أصول حول هذا الموضوع، يعني حول يا أيها المدثر وإقرأ باسم ربك الذي خلق الذي ذكرناه في الدرس الماضي. يقول الإمام رحمه الله تعالى في الأصل الثالث نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار نبيا بنزول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. نزول جبريل عليه السلام بهذه الآيات هذا مبدأ النبوة، صار نبيا ولم يؤمر بعد ذلك ولم يؤمر حين ذاك بالنذارة، فأرسل بعد ذلك بالمدثر صار رسولا. هذا على كلام بعض أهل العلم لأن النبي لا يؤمر بالبلاغ، وذكرنا لكم بأن الصواب أن كلاهما مأمور بالتبليغ، لكن النبي يأتي بشرع من سبق أو يأتي لقوم موافقين، أما الرسول فيأتي لقوم مخالفين سواء بشرع جديد أو بشرع من سبق. وقلنا لكم أن شيخ الإسلام تكلم على هذه المسألة في كتاب النبوات، فقال الإمام المجدد بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يعني ذكرنا في الدرس الماضي الكلام على هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، والآن في هذا الحديث فنزلت يا أيها المدثر. فالآن هذا كلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى في ثلاثة أصول، يقول بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر الآيات. يقول ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، ربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، طهر أعمالك من الشرك. هذا على أحد أقوال التفسير، سنذكر الآن بعض هذا. ثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر أي الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها، والبراءة منها وأهلها. إذن هذا كلام الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى عليه في أثبات الأصول. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى يشرح هذا الموضع بشيء أختصر لكم، يقول نبئ بإقرأ، يقول أنزل عليه يوم الاثنين بلا خلاف، والمشهور أنه أن أنزل عليه في رمضان بغار حراء صدر سورة إقرأ التي ذكرناها المرة الماضية، ففيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة إلى أن قال وأرسل بالمدثر أي بصدر سورة يا أيها المدثر بعد فترة الوحي، ثم قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. يقول الشيخ ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به، وأنه بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. وقدم المصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا مدلول كلمة التوحيد، يعني النذارة قبل الدعوة للتوحيد، لأنه كما قلنا لابد من الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا معنى قوله أو قولك لا إله إلا الله، فقدم النفي على الإثبات. فهنا يقول الشيخ قدم المصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة للتوحيد، لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولأن الآية الآتية تقتضي ذلك، فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي. العبادة لا تصح، واحد يقول أنا أعبد الله جل وعلا وأجتهد في العبادة لكنه مشرك ويأتي بالشرك ولن يطهر عمله وعقيدته من الشرك، فلا تصح عبادته، لا تصح العبادة مع وجود المنافي. يقول الشيخ ولو وجدت يعني العبادة والمنافي لها موجود لم تصح، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم سنى للتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، يقول هذه أول آية أرسل بها وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله، الأوامر أول أمر هو هذا الأمر قم فأنذر، أمر به أن يشمر عن سعد جد ويقوم بالنذارة والتحذير من الشرك ثم بالدعوة إلى التوحيد. يقول الشيخ يا أيها المتدثر أي المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك، قم أي من دثارك فأنذرهم وحذرهم من عذاب ربك إن لم يؤمنوا، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول، يعني اقرأ كما حصل بالأول النبوة. وربك فكبر أي عظم ربك عما يقول عبرة الأوثان، وثيابك فطهر أي نفسك طهرها من الذنوب، كن عن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه، وهذا قول المحققين من أهل التفسير، أو عملك فأصلح، أصلح عملك أو طهر عملك. وفسر بغير ذلك قوله والرجز فاهجر، طبعا حفص يقرأ الرجز وغيره قراءة سبعية الرجز، ومعناها الركز أي اترك الأوهان ولا تقربها، والرجز القدر مثل الرجز، وقال تعالى فاجتنبوا الرجز من الأوهان
بل فسر المصنف رحمه الله هذه الآيات بما فيه كفاية. يقول ولا تمنن تستكبر لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه. الواحد يعطي ليعطى أكثر. قد يعطي الإنسان هدية ليعطيه الآخذ هدية أكثر منها. يعني لا يعطي ابتغاء وجه الله جل وعلا لكن يعطي لابتغاء المزيد. فيقول ولا تمنن تستكثر أحد التكثير فيها لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه أو لا تمنن على الله بعلمك فتستكثره أو لا يكثر من عملك في عينك. يعني يعمل عمل فيقول أنا عملت أعمال كبيرة وأعمال عظيمة يمن الله سبحانه وتعالى. أو التفسير الأخير لا تضعف أن تستكثر من الخير. الإنسان دائما يساهم ويسارع في الخيرات. قوله ولربك فاصبر هذه نأخذ نقل عندها أي اصبر على طاعة الله وأوامره أو على ما أوليت في الله سبحانه وتعالى. ولربك فاصبر. لعلنا نقف عند بنهاية الكلام على هذه الآية الكريمة وبهذا ننتهي الكلام على هذا الحديث. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.
الله أكبر.